بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف الكلام حول هذا المتن المبارك، الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب الحنبلي، ولازال في صدد بيان ردود العلماء بعضهم على بعض، وأن هذا الأمر كان سائغا بينهم لأنه يقصد به نصرة الحق. قال: وكان كثيرا يعرض عليه، أي الإمام أحمد، وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق بن راهوي وغيره من الأئمة وما آخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، أنه كانت تمر على الأئمة بعض الأقوال فلا ينكر على من خالف في هذه المسألة. لا شك أن أهل العلم يفرقون بين نوعي المسائل، المسائل كما قال ابن القيم التي يحدث فيها الخلاف في إعلام الموقعين هي على نوعين: المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. المسائل الخلافية يكون فيها الإنكار، أما المسائل الاجتهادية فلا إنكار فيها. والمسائل الخلافية هي التي فيها النص، هي التي فيها النص، أي الطرف الآخر لديه نص، فهذا مما ينكر فيه على المخالف، بخلاف المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص من النصوص فلا يحصل فيها الإنكار. فلا بد من التفريق بين أنواع المسائل، المسائل التي حدث فيها خلاف وفيها نص تسمى مسائل الخلافية وينكر على المخالف فيها، والمسائل التي حدث فيها الخلاف ولا يوجد فيها نص، وهذه تسمى المسائل الاجتهادية. ولذلك عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف ليست على إطلاقها، تفصل هذه العبارة، هذه عبارة سائغة موجودة عند أهل العلم، فيفصل على أنواع المسائل، ما المراد بالمسائل. قال: وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم، هذا أحد علماء الشافعية، عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل. يعني حاتم بن الأصم لديه منهج التعامل مع المخالف، أنه حينما يناقش الخصم لا يفرح إذا أخطأ الخصم، ويكون حريص على هذا الخصم ولا يعلن سره. لماذا؟ لأن قصده الدين وليس قصده النفس. يفرح إذا أظهر الله سبحانه وتعالى الحق على لسان الخصم، وهذا أيضا ما جاء عن الشافعي. العلماء حينما يناقشون لا ينظرون إلى ذواتهم ولا إلى أشخاصهم، وإنما ينظرون إلى الدين، فإذا ظهر الحق على لسان أي طرف سواء الأول أو الثاني فإنهم يفرحون بذلك، لأنهم لا ينظرون إلى حظوظ النفس كما هو حال بعض الناس. قال: فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. يعني طالب الحق لا يكره أن يرد عليه، ولا عبرة أصلا بكراهيته لذلك، لأن الأصل هو مصلحة الدين، الإنسان يقدم مصلحة الدين. يعني الراد إذا رد عليه قد يقع في نفسه نوع من الكراهية، يكره أن رد عليه، ولكن دين الله عز وجل أعظم، هذه مصلحة فردية ترجع إلى هذا الشخص أن كره هذا الرد، لكن دين الله عز وجل أجل، دين الله عز وجل هو المقدم في مثل هذه الأمور. فالعلماء الربانيون لا يكرهون أن يرد عليهم أو أن يبين خطأهم. لماذا؟ لأن قصدهم هذا الدين، وأن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وأن يظهر دين الله عز وجل ولو أنكر عليهم ولو بين هذا الخطأ. قال: فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته. يعني لا ينظر إلى كراهة هذا الشخص أن يكره أن فلان يرد عليه أو يبين خطأه، لا عبرة بذلك، لأن القصد كما أسلفنا هو ظهور هذا الدين، والسلف والأئمة رحمهم الله كانوا يحبون أن تبين أخطاءهم، وأثر عنهم المقولة المشهورة: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، فيفرحون أن تبين عيوبهم وأن تظهر، لأن القصد هو إظهار هذا الدين وإعلاء شأن الدين. قال: فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة بل الواجب. وهذا كلام عظيم، يقول: بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. هذا هو قصد المؤمن، أن يظهر الحق، أن يظهر دين الله عز وجل، سواء كان في ما وافق فيه أو ما خالف فيه، يعني ما ظهر على لسانه أو على لسان الخصم، على لسان المخالف. العبرة أن تكون الراية لهذا الدين والظهور لكلمة الحق. قال: وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يشير إلى حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، أن هذا الدين قائم على أصل النصيحة. قال: وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. وهذا يشير إلى أدب الرد على المخالف. العلماء ذكروا آداب كثيرة في الرد على المخالف، منها أن يكون الإنسان مخلصا في هذا الرد، ومنها أيضا أن يكون الإنسان عالما بالرد، ومنها أن يكون الإنسان صاحب بيان في الرد، ومنها أن يكون حسن الخطاب في الرد. فهنا أشار إلى حسن الخطاب، قال: إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. يعني ينبغي حينما ينصح الإنسان أن يتحلى بمثل هذا الأمر، وإذا تحلى بالأدب فلا ينكر عليه في ذلك. قال: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، يعني خلطت بين الأحكام. ومعروف يعني في باب العدة أن المرأة إذا وضعت جنينها انقضت المدة، فأفتى أبو السنابل في هذه المسألة واجتهد في هذه المسألة. فلما بلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، فلم يقال في ذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الخطأ بهذا الأسلوب، فكانوا يستخدمون هذه العبارة. وهنا لما جاء في الحديث كذب أبو السنابل ليس المراد به الكذب الذي هو تغيير الواقع والحقيقة، الكذب هنا المراد به الخطأ، وهذا معروف في لغة بني تميم، في لغة بني تميم أنهم يطلقون على الخطأ الكذب، يقولون كذب فلان أي أخطأ فلان، وهذا دارج في لغة العرب. قال وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها، أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر، يعني كانت الردود بينهم ردود ظاهرة، والمقالات كثيرة في المسائل الفقهية كانوا يردون على بعضهم البعض ويحررون هذه المقالات. قال وردها أبلغ الرد، يعني ردود طويلة ومفصلة، ولا يكرهون مثل هذا الأمر، ولا زالت الردود كانت إلى عصر قريب العلماء يردون على بعضهم البعض. كبار العلماء رد الشيخ التويجري رحمه الله على الشيخ ابن عثيمين، ورد الشيخ الألباني على ابن باز، ورد بعضهم على بعض، كلها ردود علمية في مسائل علمية، هذا دارج عند العلماء ودارج عند سلف هذه الأمة، ولم يكن أحد منهم يكره أن يرد عليه. لماذا؟ لأن القصد هو إظهار الدين، لا ينظرون إلى أنفسهم وإنما ينظرون إلى دين الله عز وجل وظهور الحق. قال وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. يعني يقول الناس مختلفين في الرد على المخالف، والإنسان لا يطلع على نياتهم، ولكن إذا كانت نية الإنسان نية خالصة لوجه الله عز وجل وصادق في هذا الرد ويريد ظهور كلمة الحق، فإنه يؤجر على هذا ويثاب على هذا الرد. قال وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس الذي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. وهذا كلام عظيم وفيه رد على شبهة أنه لا يرد الصغير في العلم ولا يرد طالب العلم ولا يرد إلا العالم، وهذا خطأ، أن من حصلت لديه العلم أو نقل كلام العالم فإن له الرد على المخالف، ولم يشترط أحد هذه الشروط، وإنما أتى بها بعض أهل البدع ليغلقوا هذا الباب وهو باب الرد على المخالف، كما سمعنا من بعض الشباب المتحمس حينما يتكلم في مسائل الجرح والتعديل يقول لا يرد على المخالف إلا الأئمة. من أين لك ذلك؟ لم يشترط أحد هذا الشرط، أو لا يرد عليه إلا العالم أو الحافظ لكتاب الله عز وجل. ليس شيء في كلام أهل العلم من اشتراط مثل هذه الشروط، وإنما من وجد العلم رد على المخالف وبين هذا الخطأ. فكان بعض صغار الصحابة يرد على ابن عباس رضي الله عنه في مسائل المتعة والصرف وغيرها من المسائل التي خالف فيها، وغيرها من الصحابة كان يردون على بعضهم البعض. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحة إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء وغير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم. يعني هؤلاء من أكابر هذه الأمة ومن الصحابة، إلا أن يعني وقوعهم في بعض المسائل الخلافية ولم يمنع العلماء من أن يردوا عليهم، ما قالوا لا هذا يعني له من الشأن وعالم من العلماء وكيف نرد عليه، لا ردوا عليهم هذه المسائل وردوا عليهم هذه المخالفات، لأنهم ينظرون إلى ماذا؟ الدين وأصل النصيحة أصل متقرر، النصيحة قائمة مستمرة إلى قيام الساعة، لا تنقطع هذه النصيحة. لأن هذه من شبه بعض الناس، يقول هذا عالم كبير وله فضل وله نشاط وله دعوة، طيب ما المانع أن يرد عليه؟ بالعكس الأفضل أن يرد عليه حتى لا يغتر الناس بخطأه ومخالفته التي وقع فيها. قال: ولم يعد أحد منهم مخالفي في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، يعني تعودوا أن يردوا على بعضهم البعض وما قالوا هذه غيبة وهذه فتنة كما يردد البعض اليوم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرها ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. يعني الكتب كثيرة في الردود العلمية، الردود العلمية شائعة بين السلف، وكتب مفردة في مسائل وفي أجزاء علمية معروفة أنهم يردون على بعضهم البعض، وما كانوا يستنكرون هذا الأمر. قال: وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما. الآن يفرق بين النصيحة والتعيير، يعني يقول احنا في الظاهر ما نعرف، الظاهر هو واحد، يعني الذي يرد في صورة النصيحة كالذي يرد في صورة التعيير، ولكن يختلف ماذا؟ باختلاف المقاصد. فهنا في البداية قال: وأما في باطن الأمر قسم قسمين، قسم الأول إذا كان مقصوده تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالاته فهذا مثاب، وأما إن كان قصد أظهار العيب والتنقص والاستهزاء بهذا المردود عليه وتنقص مكانته أمام الناس فهذا محرم. إذن تختلف صورة ماذا؟ الباطن، أما الظاهر فواحدة، يعني الذي يرد في النصيحة هو الذي يرد في باب التعيير، لكن تختلف صورة الباطن، واحد يقصد إظهار الحق وبيان الخطأ وأن تعلى كلمة الحق، والثاني يقصد التنقص. قال: سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز كما جاء: ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يرد على الناس قاصدا إظهار عيوبهم وتنقص الناس. يقول: لا فرق بين هذه الصور إذا كانت هذه النية الفاسدة موجودة، سواء كان من الأحياء أو من الأموات، سواء كان حاضر أمامه أو لم يحضر أمامه، كله سيان فهو محرم، لأن النية فاسدة، لأنه قصد التنقص، قصد التشنيع، قصد التنقص من هذا الشخص، ولم يقصد إظهار الدين وبيان الحق. قال: وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يعني هذا بيان لمسألة أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وأن الذي يقصد برده على المخالف الفضيحة فإن الله يفضحه، وأن الذي يريد بالرد على المخالف التنقص أو الاستهزاء فإنه سوف يتعرض على مر الأيام إلى هذا التنقص وإلى هذا الاستهزاء الذي قام به وصنعه، فإن الجزاء من جنس العمل. وهذا كله في صدد الكلام في الأقوال الدائرة بين أهل السنة. قالوا هذا كله في حق العلماء المقتدبين في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. يقول يعني يفرق في الرد على المخالف بين الرد الذي هو في دائرة أهل السنة والجماعة وبين الرد حينما يكون الرد على المخالف. ولذلك أهل العلم يقررون قاعدة مفيدة في الرد على المخالف، يقولون لا بد من التفريق بين الخطأ والمخطئ، فالخطأ يرد جملة وتفصيلة، الخطأ يرد جملة وتفصيلة، وأما المخطئ فينظر في حاله، فإن كان من أهل السنة يرد عليه مع حفظ كرامته، وإن كان من أهل البدع فيرد عليه ولا كرامة. إذا لابد من هذا التفريق الدقيق، أن رد الخطأ هذا أصل شرعي للحفاظ على الدين، أما المخطئ يفصلون فيه. إذا كان من أهل السنة وله شأن يحفظ مكانته وتحفظ كرامته مع الرد عليه بالتي هي أحسن، أما إن كان من أهل البدع ومن المخالفين ومن المعاندين ومن أهل الأهواء فهذا يرد عليه ولا كرامة. قال: فصل أنواع النصيحة. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين. إحنا الذي يرد على المخالف ويبين أخطاءهم ينبغي أن يرعى منزلته، يبين منزلته. هناك علماء في هذا العصر أفنوا عمارهم في الرد على المخالفين كأمثال الشيخ ربيع وغير من العلماء، لهم جهود عظيمة في بيان البدع وفي بيان الردود على المخالفين، فهؤلاء يحفظ مكانتهم ويحترمون ولهم من الكرامة، لأنهم في باب من أبواب الجهاد في بيان الرد على المخالفين. والرد على أهل البدع كما قال ابن تيمية مجاهد، الرد على أهل البدع مجاهد، فلهم من الكرامة ولهم من المكانة العظيمة كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان، لأنه على نهج العلماء في الرد عليهم. قال: ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. يعني من عرف بأنه إنما يرد لحظوظ النفس وإظهار العيوب وليس قصده إظهار الدين وإعلاء راية الدين، فهذا لابد أن يعزر حتى يقف عند حده وحتى لا يتجاوز هذا الباب. وكما أسلفنا أن هذا الباب يدخل فيه نوع من التشهي، يعني الرد على المخالف يدخل فيه باب التشهي، شهوة في نفس الإنسان أن يرد على المخالفين، ولذلك لابد أن ينظر الإنسان إلى نيته وما هو قصده من هذا الرد. قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه. يعني كيف نعرف أن هذا الذي يرد يريد التنقص وأن الثاني يريد إعلاء راية الحق؟ هناك أمور يعرف بها. يقول: تارة يعرف بإقرار الراد واعترافه، يعني من كلامه يقر أنه قصد التنقص أو الاستهزاء من هذا الشخص. قال: وتارة بقراءة تحيط بفعله وقوله، يعني يعرف من طريقة كلامه ومن طريقة رده أنه يقصد ماذا؟ التنقص والاستهزاء ولا يقصد بيان الحق. قال: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. يعني إذا كان هذا عالم معروف بتعظيم السنة وتوقير العلماء فالأصل أن يحمل رده على ردود العلماء السابقين أنه يقصد بيان الحق نفس الطريقة. قال: وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما قصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين، ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني ما نأتي إلى عالم من العلماء عرف بالسنة وعرف بالحرقة على هذا الدين وننظر إلى ردوده ثم نتهم هذا العالم ونقول أن هذا العالم إنما يقصد الظهور وهذا العالم يقصد التنقص، فإن هذا من الظن السيء، إذ أن القرائن تدل أن هذا العالم ما رد هذا الرد إلا لبيان كلمة الحق، لم يرد لنفسه، لم يرد لحظ نفسه. قال: فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، يعني الظن السيء بهذا العالم الذي رده القصد به إعلاء الحق من الظن السيء المحرم، فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها، وقع في الإثم وفي الذنب، ورمى العلماء الصادقين في ردودهم بأنهم يقصدون التشهير والغيبة وغير ذلك. قال: ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما أتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. يعني الشخص الذي يتكلم على عالم من العلماء الرادين من العلماء الذابين، عالم اشتهر بالرد على المخالفين، فيأتي هذا يرد عليه، ينظر في حال هذا الذي يتكلم على هذا العالم ويتهمه ويقول أنه يقصد التنقص والتشهير، فإذا كان هذا الشخص أصلا معروف بهذه العلامات من الغيبة والبهتان وإطلاق اللسان، فهذا يقوي هذه القرينة أنه قصد سوء الظن ووقع في هذه الخطيئة. قال: فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء، وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان، ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا أثر عظيم أن الإنسان يحمل هذا الأثر، أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، فيه أن الإنسان يحمل كلام الناس على أفضل المحامل ويحمل على الظن الحسن، فهذا الكلام كله أورده في القرائن التي تحيط بهذا الراد الذي يرد على الناس أو يرد على المخالف. يقول: هناك قرائن تدل على هذا الإنسان أنه هل يريد الخير أم يريد الشر، هل يريد رفع راية الحق أم يريد الظهور. يقول: الناس على تفاوت في هذا الأمر، فإذا وجدنا منه قضية التعظيم والاستسلام للسنة والحرقة على الدين فيحمل على حسن الظن، وإن كان على خلاف ذلك فهو يحمل على نقيض هذا الأمر. قال بعد ذلك، هنا يبين الواجب على الناصح والمنصوح وكيفية النصيحة. قال: ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. يعني النصح في وجه الرجل ولو كان يعني بما يكره الشخص، إذا كان الإنسان مخلص في هذه النصيحة فهو على خير، فهو أمر حسن، وهذا يعني أشار إليه. وتقرير لما سبق، هذا الكتاب ما عنوانه؟ الفرق بين النصيحة والتعيير. يعني الفرق الأول المهم يعني ابن رجب في غرار هذا الكتاب توسع في مسائل وفي مفردات، لكن قرر صورتين مهمتين للتفريق بين النصيحة والتعيير. الأولى هي المتعلقة بجانب القصد، بجانب القصد، يعني إذا قصد الإنسان التنقص والاستهزاء بهذا الشخص فإن هذا من التعيير، وإن قصد بيان الحق وإعلاء كلمة الدين فهذه من النصيحة. هذا الفرق الأول، وسيأتي الفرق الثاني ونذكره حتى ما يحصل التشتت. الفرق الثاني أن النصيحة تكون في السر وفي الخفاء وتكون على وجه الستر، وأما التعيير تكون على وجه العلن وعلى صورة الفضيحة وإظهار عيبة أمام الناس. فهاتان يعني من الفروق المهمة التي ذكرها ابن رجب في ثنايا كلامه، وأخذ يدلل عليها ويذكر هذه التفاصيل. إذن هنا يقول إذا كان النصح في وجه الرجل والإنسان كان مخلص في هذا فهذا من النصح الحسن، ولو كره الإنسان، لأن الإنسان أصلا من طبيعته يكره أن تذكر عيوبه. الإنسان من طبيعته لو جاءك أحد نصحك قال أنت فيك كذا وكذا، الإنسان لابد يتغلب على هذه النفس، يكسر هذه النفس. النفس ما تحب أن تذكر عيوبها، ولكن الإنسان ينظر إلى المصلحة العظمى وهي مصلحة الدين ولا ينظر إلى نفسه. قال فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها. هذا الواجب على المنصوح، أن يعتذر وأن يتراجع عن هذا الخطأ، أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. يعني إذا كان القصد منه التوبيخ أو كما قلنا التنقص أو الاستهزاء فهذا مذموم. وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا، فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا، ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وهذا كلام عظيم، يعني يقرر مثل هذه المسألة، أن الإنسان لا يعير بذنبه، لا يعير بخطأه، لا يتنقص بهذا الخطأ الذي وقع فيه ولو كان من كان من هذه الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كف الصحابة عن الكلام عن هذه المرأة الزانية، لما تكلم البعض على المرأة الغامدية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن توبتها توبة عظيمة، توبة عظيمة، وأنها مقبولة عند الله عز وجل. وأيضا في قصة شارب الخمر الذي شرب الخمر ثم جلد في المرة الأولى والثانية والثالثة، فقال البعض لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم أنه إلا يحب الله ورسوله. كف هذا التعيير وهذا التنقص الذي قام به البعض. قال وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. طبعا هذا الحديث لا يثبت، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث معناه صحيح، هذا الحديث معناه صحيح، وهذا مضطرد في كلام العلماء، أن الإنسان الذي يعير الآخرين يبتلى يبتلى الذي يعير الآخرين في أي شيء ولو كان يعني صغيرا يسيرا فإنه يبتلى بهذا الأمر. حتى جاء عن بعض الأئمة أنه تكلم على أحد العلماء وهو الكسائي، القصة المعروفة، الكسائي أحد القراء صاحب رواية، لما أخطأ في سورة الكافرون فقال أحد الحاضرين صلاة المغرب كان، فقال الكسائي صاحب القراءة يرتج عليه في سورة الكافرون، يعني يخطأ في سورة الكافرون، فلما جاء صلاة العشاء قدم هذا الشخص الذي تكلم على الكسائي، سبحان الله أخطأ في سورة الفاتحة. فكما يقول البلاء موكل بالمنطق الذي يعير إنسان بشيء يقع فيه، وهذا واقع. إذا عيرت أحد بأنه لا يصلي الفجر ستبتلى بتفويت صلاة الفجر، إذا عيرت أي إنسان في شيء فإنك ستبتلى، وهذا معروف مضطرد. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. يعني الفرق بين المؤمن يستر نصيحته في السر، وأما الفاجر يعلن هذه هي النصيحة. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. هذا الفرق الثاني من الفروق التي جاءت في هذه الرسالة. وهذا على القاعدة المعروفة أن النصيحة في الملأ فضيحة، فالنصيحة الأصل فيها أن تكون في السر وليست في العلانية. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. يعني هذا التعليل لماذا ينصح سرا، لأن القصد إزالة ماذا؟ المفسدة، إزالة ماذا؟ الخطأ، وليس تكثير المفسدة وتشهير المفسدة بين الناس، لأن البعض إذا شهر بهذا الخطأ أمام الناس فتح أبواب شر أخرى، أبواب مغلقة أمام الناس كما سيأتي. قال: وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. وهذا كلام عظيم ينبغي أن يتفطن له بعض من يسمون اليوم بالدعاة، تجده يتكلم في بعض المحاضرات ويذكر نسب أهل المعاصي، نسب الذين يشربون الخمر، ونسب الذين يدخلون في أماكن محرمة، ويذكر هذا التعداد. والبعض يذكر قصته أنه كان مدمن مخدرات ثم تاب، ويذكر تفاصيل هذه القصة. فالأصل أن الإنسان يستر مثل هذه الأمور ولا يظهر هذه المعاصي أو الذنوب التي وقعت وصدرت، فهذا خلاف السنة. قال: فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، يعني الذي يشيع وينشر ويعلن، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا. ما يفرق بين المؤمن، المؤمن يحرص على أخيه المؤمن ولا يحرص على فضيحته وضرره بين الناس. قالوا: أما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا بين يعني وجه الشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس والإخلاص في النصيحة. قال ووصف بذلك أصحابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وجه الشاهد رحماء بينهم أي تعاملهم بينهم على وجه الرحمة ليس على وجه الضرر وليس على وجه الفضيحة. قال ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة يعني فيما بينهم. هذه أخلاق أهل الإيمان أنهم يصبرون على بعضهم ويكونون رحيمين ببعض لا ينوون هذه النية وهي أن يفضح أخاه أو أن يدخل عليه الضرر. قالوا أما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن. وهذه صفة من؟ صفة الكفار التي جاءت في الوصف أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني المؤمن مع المؤمنين لين الجانب لين العريكة أما مع الكافر فشديد غليظ. قال ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران كما قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني يبين فروق بين النصيحة لما تكون في العلن والنصيحة التي تكون في السر. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام يعني يذكر قصة الشيطان مع آدم ومكره به حتى توصل إلى أخراجه من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فشتان من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة. يعني إبليس لما جاء آدم جاء في صورة ماذا؟ الناصح وهو يقصد إلحاق الضرر به. ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. ثم قال بعد ذلك وعقوبة من أشاع السوء على أخيه يعني بيان في عقوبة الذي يتنقص الآخرين ويظهر عيوبهم ويتقصد هذا الأمر. قال وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. هذا الحديث مر علينا أن الله سبحانه وتعالى يتبع عورته حتى يفضحه وهذا الذي ذكرنا أن الجزاء فيه من جنس العمل. قال وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. هذا الحديث فيه ضعف لا يصح ولا يثبت. قال وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وإسناده منقطع أي لا يثبت. وقال الحسن كأن يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. يعني وقع في مثل هذا الأمر. هذا لا يثبت عن عبد الله بن مسعود لكن جاء مقطوعا عن بعض العلماء وعن بعض أتباع التابعين. قال وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. الله أكبر. فهنا قصة ابن سيرين المعروف أنه سجن وابتلي بالدين في قصة الزيت. فابن سيرين نظر وقال إن الله ابتلاني بالسجن وهذه العقوبة لأني قلت قبل 40 سنة لرجل أنت مفلس فوقع في الإفلاس ووقع في الدين وسجن لأن الإنسان يعير الآخرين فيبتلى به. وهنا يعني نقطة مهمة جدا أود أن أنبه عليها لأن البعض قد يقع فيها أن أهل السنة والجماعة لما يردون على أهل البدع يردون على الجوانب الشبهاتية ولا يردون على الجوانب الشهوانية. يعني إذا كان رجل من المبتدعة لديه بدع ولديه فجور ومعاصي، العلماء في كتبهم لما يحذرون من هذا المبتدع لا يتكلمون عن فجوره، لا يتكلمون عن معاصي، لا يتكلمون عن جوانب الشهوانية التي لديه، وإنما يتكلمون عن جانب البدع. وهذا مهم يعني جدا في معرفة الرد على المخالف، وهذا تجدونه مضطرد يعني في كتب أهل العلم ومقرر، أنهم لا يذكرون أبدا الجوانب الشهوانية، لأنه قد تعير هذا الشخص بالشهوات، تعير هذا المبتدع بالشهوات، فتبتلى أنت بمثل هذا التعير. أما جانب البدعة فترد على هذه البدعة وتبين هذه البدعة، فلا تنظر إلى جوانب الشهوات. فلان رجل مبتدع له علاقات مع النساء، علاقات محرمة، شهوات، أنت ترد عليه لا تتكلم على هذا الجانب، ليس لك شأن في هذا الجانب، أنت ترد فقط على جوانب الشبهات، على جوانب البدع الموجودة عنده وليس على جوانب الشهوات. هذا هو منهج السلف في الرد على المخالفين، فينبغي أن يتفطن المرء لهذا الأمر، لأن البعض قد يخوض في تفاصيل الجوانب الشهوانية وقد يبتلى بعد فترة بهذا الأمر. قال: ومن أخرج التعيير أظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصة، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. هنا يبين أن الذي يعني يظهر النصح ويبين أنه مخلص في هذه النصيحة وقصده سيء، يعني مخالفة الظاهر للباطن، فيقول هذه من صفات المنافقين، في الظاهر يظهر أنه شفيق وأنه يقصد نصرة الدين، وفي باطنه يقصد السوء ويقصد التنقص. قال: الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. يعني صورة المسجد في الظاهر أليست حسنة؟ إنسان يبني مسجد خير صح، لكن ماذا قصدوا بهذا المسجد؟ قصدوا به التفريق بين المؤمنين، وأنهم ينصرفوا عن مسجد النبوة إلى هذا المسجد الذي بنوه، مسجد الضرار، ولذلك أحرقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصدهم سيء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. قال: وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا في وصف المنافقين، كانوا يحرصون على التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، ويأتون بأعذار فيعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بهذا الأمر، يفرحون بهذا الصنيع الذي يفعلونه، فالله سبحانه وتعالى يذمهم على هذا الأمر. قالوا: هذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين وغيرهما. هذه كلها يعني بيان لمن يظهر شيء ويبطن شيء، يعني يقول هذا أقرب ما يكون شبها باليهود والمنافقين، الذي يظهر النصيحة وقصده سيء في الباطن. قالوا: عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح هو بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. يعني يظهر مثل هذا الأمر وقد قصد التنقص من الناس ونيته فاسدة، ويحصل بين الناس الثناء، يقول هذا يرد عليهم وهذا يبين باطلهم وهذا حريص على بيان الحق مع أنه ليس على هذه الصفة، فيحصل على مدح الناس عن طريق خداعه ووصفه الذي سلكه. قال: ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه. يعني إنسان يريد أن يسقط عالم من العلماء، لماذا؟ لأنه يعادي هذا العالم، أو أنه يكره أن ينافسه هذا العالم، أو أن يكون له الظهور أكثر منه، فماذا يفعل؟ قال: بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشنع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذم ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه، ويهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قرب إلى وقرب إلى الله تعالى وطاعة. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين. يعني مثلا الآن لو عندنا عبد الرحمن وياسر من العلماء، نسأل الله يكون من العلماء، وكان عبد الرحمن يرى من ياسر أن له الصدارة وأن له الحظوة، فأراد أن يسقط من شأنه وأن ينزل من مكانته، والناس الكل يعظم الشيخ بن باز، فجاء عبد الرحمن في مجلس أمام الشباب وقال: ياسر هذا الذي أنتم تحترمونه وتظنون أنه طالب علم يرد على الشيخ بن باز، يقصد بذلك ماذا؟ أن تقع منزلته وأن يحصل له التنقص وتقل قيمته بين الناس، فيأتي إليهم من باب الناس يعرفون يعني مكانة الشيخ بن باز وكيف هذا يتكلم في الشيخ بن باز. هذا المثال الذي ضربه ابن رجب. قال: بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم. يعني هذا العالم لو بين خطأ عالم آخر ربما يقصد ماذا؟ النصيحة، أو العالم خالف الدليل مهما كان هو بشر. قال: والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. قال: وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنه أجمعين، وأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كان كذبا وبهتانا. يعني هذا ما جرى من أهل الشام لما رأوا أن علي بن أبي طالب مقصر في حق عثمان وأنه لم ينتقم ممن سفك دم عثمان، وهذه المسألة الخلاف فيها معروف، وأن علي بن أبي طالب لا شك أن الحق كان في جهته كما يقرر أهل السنة والجماعة، وأنه قاتل الفئة الباغية كما جاء في الأحاديث. المصنف يريد أن يصل إلى مسألة، وهي أن البعض كان يريد أن يتوصل إلى مقاصده ويريد أن يتوصل إلى الطاعن في علي بن أبي طالب بإظهار الحق أو بإظهار الغيرة على الدين. يعني هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة ومن وقع منهم الخوارج في هذا الباب قالوا أن علي بن أبي طالب قصر في الأخذ بحق عثمان رضي الله تعالى عنه، فهم أظهروا المطالبة بحق عثمان والغيرة على الدين، وهذا جانب شرعي، وهم يقصدون في الباطن يقول ماذا؟ الطعن في علي بن أبي طالب، مع أنه يعني أهل السنة والجماعة لا يرون الخوض في مثل هذه المسائل ولا يرون مثل هذا التعميم أو غيره. يعني بعض الكتب تجدون فيها يقولون يتكلمون على بني أمية أو بني العباس أو بني مروان على وجه العموم، فهذا لا يصح، لأن منهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الكف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبني أمية، وإن كان فيهم أخطاء فقد نصر الله تعالى بهم الإسلام ونصر الله بهم السنة، فلا يخاض في تفاصيل هذا الأمر. قال: وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. طبعا من أشاع مثل هذا الأمر؟ من هم؟ عبد الله بن سبا اليهودي هو الذي أشاع مثل هذا الأمر. قال: فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه. يعني بيّنوا بغض علي بن أبي طالب، وخاصة الخوارج كان لهم دور كبير في هذا الأمر، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثاره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، يعني لم يكن أحد من الصحابة أكثر دفاعا عن عثمان بن عفان من علي بن أبي طالب. فيقال له: لما يسبونه إذن؟ يعني لماذا يتكلمون عن علي بن أبي طالب مع شدة دفاعه عن عثمان رضي الله عنه؟ فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك، يعني لن يتوصلوا إلى هذا الأمر إلا بالطعن عليه. قال: ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس عنهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. وجه الشاهد أن بعض الناس في مثل هذه الأحداث يتصيد في الماء العكر ويظهر صورة الناصح والبار ويتعلق بجوانب يظن به الخير، مع أننا يعني لا نؤيد المؤلف من إيراد هذا المثال، فهناك أمثلة كثيرة تغني عن ذكر مثل هذه الأمور، لأن فيها ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الكف عن هذا الجانب كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر، إذا كان الإنسان مظلوم تكلم عليه وتنقص كيف يتصرف؟ قال: فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى. يصبر الإنسان على هذا الابتلاء إذا كان مظلوما وتكلم فيه بالباطل، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كيف حصل له التمكين؟ بالصبر والاستمرار على هذا الأمر وتقوى الله. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. يعني الصبر بالله عز وجل هو النجاة من كلام الآخرين وطعنهم وظلمهم. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم، وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، الذي يمكر بالآخرين يرجع عليه، ومن تكلم عليهم ظلما فإن الظلم سيرجع إليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته على العجاب. لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب، وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ختم الكتاب بأن الأمثلة على هذا كثيرة جدا، وختمهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن أهل العلم. إذن هذه رسالة ماتعة مباركة، لها اتصال بواقعنا في مسائل الجرح والتعديل، ينبغي أن يقف الإنسان على فوائدها وأن يستفيد منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.